الحادية عشرة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الصهاينة لا يفهمون سوى لغة القوة، ويدعو الفلسطينيين لإرغام المجرمين على الاستسلام. المقاومة الفلسطينية تمطر مدن الكيان الصهيوني ومستوطناته بعشرات الصواريخ ردا على القصف الصهيوني لغزة. الكيان الصهيوني يفرض حالة الطوارئ بمدينة اللد ومواجهات تعم الداخل الفلسطيني المحتل. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد قائد الثورة الإسلامية أن الصهاينة لا يفهمون سوى لغة القوة، داعيا الشعب الفلسطيني لتعزيز قدراته ومقاومته لإرغام المجرمين على الاستسلام والكف عن ممارساتهم الوحشية. وخلال الاتصال المرئي مع جمع من ممثلي الاتحادات الطلابية في جامعات إيران، ذكر آية الله السيد علي الخامنئي أن جرائم الاحتلال بالقدس والأقصى وغزة تقع أمام أنظار العالم، مما يتوجب عليه إدانة هذه الجرائم. كما عبر قائد الثورة الإسلامية عن استنكاره الشديد للحادث الإرهابي الذي استهدف مدرسة للبنات في أفغانستان. اعتبر وزير الخارجية الإيراني الاستفتاء الشعبي العام الحل الوحيد والعادل للقضية الفلسطينية. وأوضح محمد جواد ظريف أن الهجوم على المسجد الأقصى وقتل المصلين أكبر دليل على الطبيعة العنصرية الإجرامية للكيان الغاصب، مضيفا أن وجود الصهاينة كان دائما السبب الأساس في انعدام الأمن والاستقرار بالمنطقة. واستنكر ظريف أساليب القتل والتنكيل للكيان الغاصب وفتحه النار على المصلين الفلسطينيين مع اقتراب حلول عيد الفطر، وهو أبرز الأعياد الدينية للمسلمين. لنستمع إلى تغريدة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وحديثه باللغة العربية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن التطورات التي نشهدها حالياً على عرض فلسطين المحتلة وفي ربوع القدس الشريف تعتبر مرحلة مفصلية في تاريخ نضال الشعب الفلسطيني. إن الهجوم على المسجد الأقصى المبارك وقتل المصلين وانتهاك حرمة المقدسات الدينية أكبر دليل على الطبيعة العنصرية الإجرامية لهذا الكيان الغاصب الذي كان دائما السبب الرئيسي لانعدام الأمن والهدوء والاستقرار في هذه المنطقة. إن فلسطين هي القضية المركزية والمحورية للعالم الإسلامي والشعوب الإسلامية وكل أحرار العالم، كما إن الوحدة هي السلاح الأمضى في معركة تحرير فلسطين والقدس الشريف. إن الممارسات والأعمال الإجرامية للكيان الصهيوني هي انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية. من هنا لابد من القول أن هناك حلاً وحيداً عادلاً لقضية فلسطين، وهو ما عبرنا عنه في الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، وهو الاحتكام إلى استفتاء الشعبي يحدد مستقبلها ومصيرها. الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستبقى دائما وأبدا إلى جانب الفلسطينيين، داعمة لقضيتهم، محتضنة لمطالبهم، مؤيدة لمقاومتهم الشرعية.
و وجهت المقاومة الفلسطينية ضربة صاروخية من العيار الثقيل فجر اليوم إلى عدة مدن داخل الكيان الصهيوني، بينها تل أبيب واللد وبئر السبع وعسقلان، ردا على استئناف الكيان الصهيوني قصف الأبراج السكنية بقطاع غزة. بيان لكتائب القسام أكد أن الهجمات الصاروخية استهدفت مطار بن غوريون ومواقع عسكرية حساسة في بئر السبع بشكل مباشر بأكثر من 200 صاروخ، مشيرة إلى استخدامها نماذج قوية لأول مرة ألحقت بالصهاينة خسائر فادحة. ولفت البيان إلى مقتل 7 صهاينة لحد الآن وإصابة العشرات منهم جراء قصف الأراضي المحتلة. هذا وذكرت مصادر إعلام للكيان أن المقاومة دكت مدن الاحتلال 350 صاروخا طالت عشرات المدن والمستوطنات. شن طيران الاحتلال الصهيوني صباح اليوم نحو 100 غارة على مناطق متفرقة في قطاع غزة أسفرت عن تدمير مقار لقيادة الشرطة المحلية، ووصفت هذه الهجمات بالأعنف من نوعها على القطاع منذ إعلان بداية العدوان على غزة. إلى ذلك ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الصهيوني للقطاع إلى 35 شهيدة بعد استهداف مناطق سكنية بالقطاع، وأشارت مصادر محلية أن بين الشهداء 12 طفلا، مضيفة أن عدد المصابين نتيجة العدوان تخطى 230 شخصا. فرضت سلطات الاحتلال الصهيوني حالة الطوارئ بمدينة اللد بالداخل الفلسطيني المحتل بعد اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال. ووجه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بإرسال تعزيزات أمنية إلى كافة المناطق المحتلة بهدف السيطرة على الأوضاع. يأتي ذلك بعد إعلان سلطات اللد فقدها السيطرة كليا على مجريات الأحداث بسبب استمرار المواجهات بين الفلسطينيين والصهاينة في الشوارع، مطالبا حكومة الكيان بإغلاق المدينة. في السياق ذاته شهدت مدن عكا وحيفا والرملة بالداخل الفلسطيني أحداثا مماثلة تضامنا مع المقدسيين والمسجد الأقصى، مع استمرار المواجهات بمناطق الضفة الغربية والقدس المحتلتين للهدف ذاته. قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن الشعب الفلسطيني توحد بكل مكوناته وتياراته في معركة الدفاع عن القدس ووقف في خندق الدفاع عن المقدسات. وأضاف إسماعيل هنية أن المقاومة الفلسطينية أرغمت الاحتلال على سحب متطرفيه بعيدا عن المسجد الأقصى، مشددا على أن لا أحد يمكنه أن يتخلف عن معركة القدس. وأشار إلى أن معادلة الاستفراد بالمسجد الأقصى والقدس من قبل الاحتلال والعبث فيهما واستباحتهما لم تعد مقبولة لنا كشعب ومقاومة، مؤكدا أن ما قامت به غزة هو الواجب. أصدر مكتب المرجع الديني الأعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني بيانا أكد على مساندة المرجعية للشعب الفلسطيني في مقاومته للاحتلال الصهيوني. وأشار البيان إلى سعي الصهاينة المتواصل لاحتلال المزيد من أراضي الفلسطينيين وتهجيره سكانها من القدس الشريف، داعيا دول العالم إلى نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم في استرجاع حقوقه المسلوبة. وشددت المرجعية الدينية على أن المواجهات العنيفة التي تشهدها ساحة الأقصى وسائر الأراضي المحتلة هذه الأيام تظهر مدى صلابة الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الغاشم. خرجت تظاهرة احتجاجية أمام مبنى وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن دعما للقضية الفلسطينية وتنديدا بالممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. وحمل المتظاهرون لافتات تندد بالعدوان الصهيوني على المسجد الأقصى، وأخرى تطالب بتحرير الفلسطينيين وحماية غزة من الاعتداءات الإسرائيلية، كما شهدت مدن لوس أنجلوس بأمريكا وتورنتو بكندا والعاصمة اللبنانية بيروت تظاهرات حاشدة، فيما خرج مئات البحرينيين رغم الإجراءات الأمنية المشددة في مسيرة تضامنية مع القدس والأقصى وتنديدا باعتداءات الاحتلال وبإجراءات التطبيع. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الصهاينة لا يفهمون سوى لغة القوة ويدعو الفلسطينيين لإرغام المجرمين على الاستسلام. المقاومة الفلسطينية تمطر مدن الكيان الصهيوني ومستوطناته بعشرات الصواريخ ردا على القصف الصهيوني لغزة. الكيان الصهيوني يفرض حالة الطوارئ بمدينة اللد ومواجهات تعم الداخل الفلسطيني المحتل. وشكرا وإلى اللقاء.
ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر، جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها ولا يشقى إلا مع جهودها وإضاعتها، وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه. وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتقبل الله طاعاتكم وعباداتكم. من دواعي سروري أن ألتقي بحضراتكم مجدداً في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة، واخترنا لهذا اللقاء موضوع التغيرات الجلدية في مرحلتي البلوغ والشباب. أيها الأفاضل، يمكنكم الاتصال بنا هاتفيا لطرح أسئلتكم، وأيضا لإبداء آرائكم وطرح مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا المباشرة، مكرر 201-3762، وأيضا مكرر 201-3768، ومكرر 201-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821. أما رقم الواتساب مكرر 09893888704050. أحبتي، قبل أن يكون لدينا لقاء مع ضيف هذا اللقاء أعزائنا المستمعين، تمهيدا للموضوع التغيرات الجلدية في مرحلتي البلوغ والشباب، نستمع إلى هذه المعلومات وبعد ذلك يكون لدينا اتصال مع خبيرة هذا اللقاء الدكتورة وجدان دقة.
السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى هذا البرنامج والحديث عن التغيرات الجلدية في مرحلتي البلوغ والشباب. أيها الأحبة، لا تخلو مرحلة الشباب من المشاكل الجلدية المختلفة ابتداء بالبثور والثاليل والزوائد الجلدية وحتى الدهون الزائدة على سطح البشرة التي تجعلها تبدو لامعة على نحو يلفت الانتباه مما يبعث على الإحراج. يسعى أطباء الجلدية لحل مشاكل البشرة على اختلافها وما تسببه من معاناة، ولا داعي للشعور بالإحباط إذا علمت أن هذه المشاكل شائعة في سن البلوغ والمراهقة، ولكن المهم هو اختيار الخطة العلاجية المناسبة لكل حالة. سنذكر في لقائنا هذا المشاكل الجلدية في مرحلة الشباب والنصائح المهمة لعلاجها، فقد يخضع الجسم إلى تغيرات هرمونية خلال سن البلوغ، ويستجيب الجلد إلى ما يحدث من ارتفاع في مستوى الهرمونات، ومن ذلك ظهور شوائب جلدية أو بثرة ما من حين لآخر عند معظم الشباب، بينما تظهر عند الفتيات قبل الدورة الشهرية. بالنسبة لبعض الشباب لا يتوقف الأمر عند بثرة أو بثرتين، بل تصبح البثور حالة مزمنة تعرف بحب الشباب، وتتميز البثور وقتها برؤوس بيضاء أو رؤوس سوداء تحتوي عادة على قيح. على الرغم من الارتباط الوثيق بين البشرة الدهنية وحب الشباب، إلا أن البعض يعاني من مشكلة البشرة الدهنية فحسب. من جهة أخرى، تكون هذه السن حساسة لأن المراهقة لم يعد طفلا، لكنه لم يصبح شابا بعد، فتختلط عليه الأمور في طريقة التصرف، إذ لا يفقه الطريقة الصحيحة للتعامل مع وضعه الجديد، مما يؤثر سلبا في علاقته مع الآخرين المحيطين به. كما أن بعض العوائق الجمالية المؤقتة قد تحول دون أن يكمل حياته بطريقة طبيعية من غير مواجهة العراقيل التي قد ينتفض لوجودها. بيد أن الأمر ليس بهذا القدر من التعقيد، إذ أصبح بالإمكان الآن مساعدة المراهقين على تخطي مشكلاتهم المتعلقة بالبشرة والجسم عبر استشارة الطبيب المختص.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل أينما كنتم تنضمون إلى هذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة. التغيرات الجلدية في مرحلتي البلوغ والشباب هو محورنا لهذا اللقاء، ومعنا ضيفة البرنامج عبر الهاتف الدكتورة وجدان دقة. سلام عليكم سيدتي وجدان، أهلا ومرحبا بك.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى مستمعين الكرام، قبل الله الطاعات إن شاء الله.
حياكم الله. دكتورة وجدان، الكل يعرف أن مرحلة البلوغ وبالتحديد مرحلة الشباب من المراحل المهمة في شخصية الإنسان وفي تكوين شخصيته، طبعا من ناحية الباطن وحتى من ناحية المظهر الخارجي أيضا، وهناك تغييرات تحصل، هذه التغييرات ملحوظة من حيث المشاعر والشكل الخارجي والاهتمام بالمظهر. اليوم نريد مناقشة اهتمام التغييرات الجلدية في هذه المرحلة، مرحلة البلوغ، وأيضا في مرحلة الشباب. نريد أن نعرف ما هي أهم هذه التغييرات التي تحدث لبشرة المراهق، وما هي المشاكل التي تحصل جراء هذه التغييرات.
نعم طبعا أخت شيماء، كما ذكرتي أنه التغييرات الهرمونية اللي تطرأ في مرحلة البلوغ طبعا راح تغير هم من ناحية الجسمية من ناحية النفسية للمراهقين. طبعا تعرفين انه مراحل النمو، مراحل العمرية من الرضاعة الى الطفولة، ثم مرحلة المراهقة والبلوغ. البلوغ هو من كما ذكرت منظمة الصحة العالمية WHO انه من 10 الى 19 سنة هي مرحلة البلوغ. التغيرات الهرمونية إذا كانت عند البنات تطرأ من 10 سنين إلى 12 سنة، تبدي إلى تقريبا 18-19 سنة، أما عند الذكور طبعا رح تتأخر فتطرأ من 12-13 سنة، لأن تبدأ المراحل، مراحل النمو مو بيوم واحد، بعدة سنوات. وتم في سن مثلا عند الذكور إلى 19-20 سنة. أما مرحلة المراهقة يذكر أنه من عمر 19 سنة إلى 25، ومرحلة الشبابية هي من 25 إلى 65 ثم تبدأ مرحلة الشيخوخة. فطبعا البشرة في هذه التغييرات راح تكون مو بعيدة عن التغييرات الأخرى اللي تطرأ في الجسم. تعرفين أنه طبقات البشرة عند الأطفال وفي مرحلة البلوغ تكون رقيقة أرقق من في مرحلة الشبابية.
نعم.
فمثلا الخلايا الشائكة أو الحبيبية أو الطبقة الشوكية للبشرة، هذه راح تكون رقيقة جدا، فطبعا راح تكون أكثر معرضة للعوامل البيئية والتغيرات الجسمية الباطنية. بشرة الأطفال وفي سن المراهقة والشباب في سن المراهقة تكون أرق، فتكون معرضة للجفاف أكثر، فطبعا من يكون البشرة جافة راح تكون أكثر معرضة للتشققات، للالتهابات وللبكتيريا والفطريات أيضا. فتشوفين يعني هذه هي العوامل اللي تسبب أنه في مرحلة المراهقة راح تكون علائم أكثر شدة من أي مرحلة أخرى. طبعا عند الناس عندنا ثلاث مراحل مهمة في حياتهم في تغييرات البشرة.
نعم.
هي مرحلة البلوغ، مرحلة الحمل، ومرحلة انقطاع الطمث. فهذه أيضا هي لازم نهتم في هذه المراحل أيضا في تغييرات البشرة.
نعم.
أهم شيء اللي يعانون من عند الشباب في هذه المرحلة هي حب الشباب. طبعا التغييرات في الشعر، الأظافر، في البشرة من غير حب الشباب راح تكون أيضا موجودة، لكن أكثر الشيوعا هو حب الشباب. طبعا تعرفين أنه التغييرات الهرمونية راح تسبب زيادة في إفرازات الغدد الدهنية.
نعم.
الغدد العرقية طبعا هنا راح نشوف أنه المواد الغذائية، التحفيز اللي راح يكون في تعريق الجسم، في نمط الحياة، الرياضة أو مثلا تغييرات في النوم أو الملابس اللي لبسوها، هذه راح تأثر طبعا على نوعية البشرة، رقة البشرة، رطوبة البشرة، فراح تحفز أيضا حب الشباب، التعريق، وأيضا تساقط الشعر. إن شاء الله ضمن البرنامج راح نتطرق
إلى
هذه المشاكل.
نعم. دكتور وجدان لو سمحتي ابقي معنا، سنأخذ فاصل، نتوقف عند هذا الفاصل وبعد ذلك نعود إلى حضراتكم مستمعينا الكرام، ابقوا معنا.
أنتم
وطبيب الأسرة، لقاء أسبوعي مباشر لنتعرف من خلاله على أهم الأمراض وعوارضها وطرق علاجها وسائر التوصيات الطبية والصحية التي نحتاجها في حياتنا اليومية.
أنتم
وطبيب الأسرة.
نحييكم من جديد أيها الأفاضل ونعود إلى ضيفتنا عبر الهاتف الدكتورة وجدان دقة. سيدتي أرحب بك ثانية. دكتورة وجدان، مشكلة الشعر الزائد حقيقة صدمة للمراهقين، كيف يمكن مواجهة المشكلة بشكل صحيح وبشكل علمي أيضا؟
نعم، طبعا تعرفين أنه الشعر الزائد هو تغييرات هرمونية أندروجين أو الهرمونات الذكرية الجنسية، فطبعا للرجال هي حسن يعني أنه عندهم الذقن أو الشوارب أو الشعر الزائد في الجسم، لكن المشكلة هي للبنات. فقد تكون أنه هي مشكلة هرمونية أو تكون مشكلة وراثية أندروجينية. المشكلة اللي تصير أنه قد تكون هناك تغييرات في المبيض أو أنه مثلا تكيس في المبيض أو تغييرات هرمونية أنه قلة الهرمونات الأنثوية. فطبعا تعرفين أنه هم الذكر هم الأنثى عندهم كلا الهرمونين.
نعم.
يعني الهرمون الذكري موجود عند الإناث والهرمون الأنثوي موجود عند الذكور أيضا.
نعم.
لكن في المشكلة الوراثية أنه يكون حساسية زائدة عند الإناث إلى أقل نسبة موجودة من الهرمونات الذكرية الموجودة بجسمه. فحتى إذا ما تكون هناك مشكلة في يعني في التحاليل اللي نختبرها للإناث إنه هل هناك مثلا مشكلة في الغدة الدرقية أو مثلا في الكبد أو الغدة الكظرية أو في المبيض أو الهرمونات، قد يكون كل شيء نورمال كل شيء طبيعي، لكن المشكلة هي وراثية إنه تحسس زائد لأقل نسبة موجودة من الهرمونات الذكرية الموجودة في الأنثى. فطبعا راح تتشكل هذه الشعيرات الإضافية في كل مكان، فأهم شيء هي في الوجه اللي تحسسون هنا، لكن تعرفين أنه تحت الأبط أو في المنطقة التناسلية هذه تكون طبيعية لأنه هي تابعة هم للرجال هم للإناث. لكن المسألة أنه المناطق غير طبيعية للإناث تكون في مشكلة حساسية. فطبعا أنه أول شيء ننصح أنه الاختبار التحاليل انه نعرف انه هل هناك مشكلة باطنية نتعرف عليها، اختلالات هرمونية حتى نقدر نعالجها. اما قد تكون انه لا، هي مسألة وراثية، او تكون عند البنات في زمن الطفولة هناك شعيرات رقيقة جدا وراثية موجودة في زمن زمن الولادة اصلا في الرضاعة، تكون البنات يكونون مشعرات.
نعم.
لكن في زمن البلوغ أثر تحسس وتغييرات الهرمونية الجنسية هذه الشعيرات راح تدخن. فطبعا أنه إذا نوصل النتيجة أنه إذا كان هناك مشكلة هرمونية إحنا لازم نحل المشكلة في حين حل المشكلة، يعني مثلا شهر شهرين إذا كان مثلا تكيس في المبيض نحل المشكلة في العلاج الدوائي.
نعم.
ثم نبدي بالعلاج الليزر للشعرات الإضافية. طبعا ان السن معين، يعني مو اي بنت مثلا في عمر 13 يتم البلوغ عندها تمت الدوره الشهريه احنا نقدر نبدي بها، لا، لانه العلم يقول انه من عمر 15 الى 18 سنه نتاكد انه البلوغ ليس في المبيض او في الهرمونات الجنسيه لكن في الكبد. الكبد جدا مهم بالنسبه لنا حتى ليس يكون تفاعل غير طبيعي لجسم الانثى.
نعم.
فطبعا احنا عندنا 15 الى 18 سنه حسب تشخيص الطبيب هل انه نبدي.
نعم.
نقدر نبدي جلسات الليزر للبنت ام لا. فطبعا هذا هو الحل النهائي.
سيدتي لدينا اتصال هاتفي من العراق، نستقبل هذا الاتصال. الأخ سجاد علاء معنا من العراق، سلام عليكم أخي سجاد، حياك الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام والرحمة أخي، حياك الله، أهلا.
تحياتي لك يا أستاذة الكريمة وتحياتي للدكتورة. أنا حقيقة لدي مشكلة أنا أعاني منها شخصيا. أنا بعمر 25
تعاني من ماذا؟ نعم تفضل. نعم تفضل.
أعاني من قضية الحب الناعم اللي على الجلد، وأحيانا يكون حب كبير يعني يحمل في داخله جزاكم الله جراحة وكذا. هذا حتى من أحاول أعالجه ويختفي يترك وراء أثار تشوه الجلد، ولما أحاول أخلي من هذه الكريمات أو كذا أو المرهم اللي يكون على الجسم يصير أنه حارق، يعني يحرق الجلد في المكانات تتم، يعني يصير بها ألم رهيب. فشنو علاجها لهذا الموضوع؟
نعم.
عفو أخت سجاد، هذه الحبوب من أي عمر بدت وياك؟
والله بدت وياي تقريبا يعني من عمر 19 20 سنة إذا ما تكون الذاكرة.
زين، وش وقت بديت العلاج؟
العلاج بديت في فترات متقطعة أعالج وأترك، يعني هو مؤذي، العلاج جدا مؤذي.
والكريمات او الجل اللي تستخدمه هو تحت اشراف الطبيب الاخصائي؟
اي اي اي
عرفت انه هذه الكريمات قاعد تسبب لك حروق؟
اي مو حروق هي وانما المواضع اللي يوجع بها الحد تأذين تصير مو حروق حرق بمعنى الحرق يعني.
نعم ان شاء الله نسمع للجواب.
حياك الله اخي سجاد شكرا لك. نعم دكتورة تفضلي.
طبعا تعرفين اخت شيماء انه انا دائما اذكر للشباب انه الحب الشباب هو ويانا من زمن البلوغ الى زمن الكبر والشيخوخه.
نعم.
لانه التغيرات الهرمونيه موجوده واحنا كتله من الاحساسات. الاحساسات هي تغيرات هرمونيه، فطبعا العلاج حب الشباب هو علاج دائمي. قد نبدل العلاج، قد نقلل العلاج، لكن من قطعه.
نعم.
وطبعا لازم يكون تحت اشراف الطبيب، طبعا تحت اشراف التحاليل، لانه لازم نعرف السبب شنو هو. قد يكون اصلا النمط الحياه هو غلط، قد تكون الملابس اللي نلبسها، قد تكون الغذاء اللي ناخذه، قد يكون الاستراحه، النوم اللي نستخدمه، الرياضه اللي نمارسها، هذه كلها تاثر من غير الحاله النفسيه. فطبعا العلاج لازم يكون باستمرار. أنا يعني أشبه بأمواج البحر، قد تكون طائفة قد تكون ملائمة، لكن دائما تشوفين الأمواج البحر موجودة. يعني تكون شدة الحب الشباب من الخفيفة إلى الشديدة، قد تكون في البشرة في الوجه، أو تكون في مثلا الأذرع أو في الظهر أو في الصدر أو بين الرجلين. هذه طبعا لازم نحدد النوعية ونحدد نوع البشرة ونوع العلاجات اللي لازم نستخدمها. قد تكون انه هناك علاجات موضعية او فموية او علاجات اخرى هي تسمى الايزوتريتينيون او الاكوتان، اللي هو يجفف الغدد الدهنية كلها الشاملة للبشرة. طبعا لازم ضمن اشراف الطبيب والتحاليل المستمرة اللي نستخدمها، لان يأثر على الانزيمات الكبدية والدهن الموجود في البشرة. فطبعا يعني انصح الاخ سجاد انه يراجع الطبيب، ويعني ما يلعب ما هذه ايضا كلش مهم، انه لا يضغط على الحبوب، لانه راح ينشر البكتيريا الموجود بها، يعني طبعا راح تنتشر في البشره. انه اكو انواع من الحبوب اللي هي بصوره وراثيه، حتى اذا انه الشاب ما يلعب بيها، لكن تكون كلش وسيعه، ويعني تاخذ كل طبقات البشرة، فراح تنشأ عنها ندبات. فطبعا أول ثاني ندبة لازم نحاول إنه مراجعة الطبيب حتى نحاول إنه لا تنتشر هذه الندبات في البشرة، لأنه راح تأثر نفسيا على ظاهر الشاب أيضا.
نعم. طيب شكرا جزيلا لك سيدتي، وإن شاء الله الأخ سجاد تابع معنا الإجابة. إذا تسمحون لنا الآن نتوقف عند محطة الجديد في الطب، نتابع من خلال هذه المحطة المعلومات المفيدة بالنسبة لنا ولكم مستمعينا الكرام.
الجديد في الطب.
أجمل تحية إلى حضراتكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى الجديد في الطب. مستمعين الكرام، يمكن أن يكون من الصعب مقاومة ارتداء الثياب الجديدة بعد شرائها مباشرة، خاصة لشريحة الشباب والمراهقين، ولكن طبيبا في الأمراض الجلدية كشف عن مخاطر هذه العادة. الدكتور دونالد بيلسيتو أستاذ الأمراض الجلدية في المركز الطبي لجامعة كولومبيا قال إن ارتداء الملابس الجديدة دون غسلها يمكن أن يؤدي إلى تهيج الجلد أو الجرب أو القمل أو الإصابة بالفطريات. وأوضح بيلسيتو أن الثياب التي نشتريها من المتجر معرضة للكثير من التلوث نتيجة ارتدائها وتجريبها من قبل شخص آخر ربما أراد شراءها في وقت سابق، ويمكن أن يكون مصابا بالجرب أو القمل. وتقول طبيبة الأمراض الجلدية لينتسي بوردون من المركز الطبي في جامعة كولومبيا إن غسل الملابس الجديدة قبل ارتدائها أمر بالغ الأهمية، ويمكن للمتاجر أن تستضيف مجموعة متنوعة من المواد الكيميائية التي يمكن أن تنتقل إلى بشرتك وتلحق بها الضرر. وتتضمن المواد الكيميائية مركب الفورمالديهيد المشاع استخدامه في الملابس لمنع العفن وللحفاظ على الملابس خالية من التجاعيد. ويمكن أن تسبب هذه المواد ردود فعل شديدة مثل الأكزيما الجلدية، كما يمكن أن تسبب الأصباغ الموجودة في الملابس نوعا من الحساسية. ومع ذلك يمكن تجنب معظم هذه المشاكل بسهولة عن طريق غسل الملابس قبل ارتدائها.
نحييكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم أيها الأفاضل. نعود إلى ضيفتنا الكريمة دكتورة وجدان. هناك مشاركات عبر الواتساب تصلني، مشاركة من الأخت أم علي الحسيني من بابل من العراق، تقول: السلام عليكم، تحية لكم ولضيفتكم الكريمة. حياك الله أختي أم علي الحسيني. لدي بعض الأسئلة إذا سمحتم بالتأكيد. لماذا تكون بعض الأمراض الجلدية عند بعض الشباب ولا تكون عند البعض الآخر؟ هذا هو سؤالها الأول. وتقول: مع العلم بأنه يعيشون نفس المرحلة الشبابية. أما بالنسبة لسؤالها الثاني، هل الأمراض الجلدية عند الجنسين نفس الشيء أو تختلف عند الشاب أو الشابة؟ وشكرا لكم. شكرا لك أم علي الحسيني.
طبعا شكرا جزيلا أم علي. طبعا إنه تعرفين الأمراض الجلدية عند الشباب متغيرة، لأنه نوعيات الشاب البشرة مختلفة، قد تكون جافة، قد تكون مختلطة، قد تكون دهنية. أول ثانيا إنه الوراثة ونمط الحياة، يعني الحالة النفسية والحالة الجسمية. كما ذكرت إنه تعرفين إنه في مرحلة الشباب مع الأسف تتغير يعني نظرة الشاب للحياة. قد يكون هناك حالة نفسية، حالة بؤس، أو تكون حالة يعني مفرحة. فهذه الحالة طبعا تأثر على البشرة أيضا. النوعية الغذاء اللي يتغذوا طبعا راح تزود هنا الفاسفود، الأكلات السريعة، هذه المتنقلات الموجودة، تشيبس، الفوفك، الصوص، الكاتشب، إذن البيبسي، هذا كله راح يتغير نمط الحال. حتى النوم، النوم راح يتغير. يعني هسه خاصة في هذه مرحلة الكورونا والدراسة أونلاين، راح طبعا ساعات النوم مالتهم راح تتغير، يعني ساعات المخ راح تتغير. فهذا طبعا راح تأثر على البشرة من غير انه الوراثة طبعا. يعني انا دائما اقول انه عندكم اثنين توأم، توأم يعني 50% جينات راح تكون متشابهة، لكن 50% البيئة اللي تأثر والحالة النفسية تأثر، الشخصية نفسها راح تأثر على الجسم والنفس والبشرة أيضا. فهذا طبعا راح تكون العلائم الجلدية راح تكون متغيرة بين الشاب إلى الشاب. أما إنه هل الأمراض الجلدية تتغير عند الشباب إذا كانت أنثى أو ذكر؟ طبعا تتغير، لأنه تعرفين إنه سخن البشرة عند الرجال، لأنه الغدد الدهنية اللي موجودة في بشرة الرجال أكثر، فتكون سخن البشرة عند الرجال تكون أكثر. فطبعا التجاعيد راح تكون أقل عند الرجال، لأنه هناك العوامل البيئية مثل أشعة الشمس والأشعة الأمواج الفوق البنفسجية راح تكون أقل مؤثرة على بشرة الرجال. لكن الحبوب حب الشباب عند الرجال راح يكون أشد، لأنه الغدد الدهنية المسامات راح تكون أفتح، وطبعا راح تكون البكتيريا والعوامل البيئية والتلوثات أكثر تأثر على البشرة. طبعا تعرفين أنه موجود الشعر في الذقن والحلق المستمر راح تكون تأثر على نظافة البشرة وعلى البكتيريا الموجودة، الالتهابات، الإحمرار، زيادة دورة الدورة الدموية الموجودة في الذقن راح تأثر على ازدياد في الالتهابات الموجودة في بصيلة الشعر وحب حب الشباب أيضا. من ناحية أخرى عند البنات عندنا زيادة في الشعر طبعا عند الرجال فد حسن، لكن عند البنات راح يكون فد يعني ظاهرة سيئة. تساقط الشعر عند الرجال وعند النساء طبعا مختلف. عند الرجال نشوف انه راح يصير صلع اذا يكون، لانه التغيرات الهرمونيه عند الرجال راح يسبب انه الشعر بعد التساقط راح يرجع الى الخلف، راح يسبب صلع. لكن هذه الظاهره غير موجوده عند البنات. البنات عندهم خفه في الشعر، فايضا هي كما ذكرت في السؤال الاول انه الاجابه الاستجابه للهرمونات الذكريه الموجوده في الجسم البنت راح يكون في شكل وراثي. قد يكون انه مشكله هرمونيه موجوده او يكون وراثي انه يصير رقه او خفه في الشعر، ما عندنا صلع عند البنات. لكن اذا ما نعالج هذه الظاهره طبعا في سن ال 35 الى ال 50 وبعد انقطاع الطمث قد يكون عندنا صلع ايضا عند البنات.
نعم. طيب شكرا لهذه الإيضاحات دكتور وجدان، سنعود إليك وإلى مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل. التغييرات الجلدية في مرحلتي البلوغ والشباب، هذا هو محورنا في هذا الأسبوع من برنامج أنتم وطبيب الأسرة. يمكنكم المشاركة عبر أرقام هواتفنا المباشرة مكرر 201-3762 ومكرر 201-3768 ومكرر 201-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821. ورقم الواتساب مكرر 09938878450. أنتم وطبيب الأسرة. حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد مستمعينا الكرام. دكتورة وجدان، لدي بعض المشاركات وبعض الأسئلة عبر الواتساب. الأخت أم محمد من العراق تقول: مع سلامي وتحياتي لكم جميعا كادر إذاعة طهران، عليكم السلام والرحمة، وسلامي إلى ضيفتكم الكريمة الدكتورة وجدان. لدي سؤال منكم: في مرحلة البلوغ لم يظهر لدي حب الشباب، ولكن في عمر 30 عندما عانيت من مشكلة نفسية ظهر عندي حبوب على الوجنتين وقريبة من الأذن، والبعض منها بقي أثرها على بشرتي وجهي، ماذا علي أن أفعل؟ وشكرا لكم. شكرا لك أم محمد من العراق.
شكرا. طبعا حب الشباب اللي يظهر بعد عمر البلوغ لازم نعرف السبب شنو. قد يكون حالة نفسية، لكن ننصح الأخت أم محمد أنه تراجع طبيب الأخصائي، لأنه التغيرات الهرمونية في هذه الحالة كما ذكرت أنه قد تكون الهرمونات الجنسية أم تكون الغدة الدرقية أو مثلا الكبد الدهني أو الانزيمات الدهنية الموجودة في الدم. فطبعا أول شيء ننصح أنه تراجع طبيب الأخصائي واختبار الانزيمات الباطنية حتى نعرف السبب. أما أنه إذا كانت ماكو أي شيء بس الحالة النفسية، فطبعا أول شيء ننصح أنه الحالة النفسية تحلها بمراجعة الطبيب النفسي، وثم مراجعة طبيب البشرة الجلدية لحل المشكلة في الوجنة كأنه موجودة.
نعم. طيب دكتورة، بالنسبة يعني تغيير طبيعة الشعر، هل من الممكن أن تتغير هذه الطبيعة وتزداد القشرة خلال فترات عمرية مختلفة، من ضمنها مثلا فترة المراهقة والبلوغ؟
نعم طبعا، هي حسب نوع البشرة ونوع الوراثة. قد تكون انه البشرة جافة لكن فيها قشرة ايضا، او البشرة دهنية ولكن فيها قشرة ايضا. طبعا هي القشرة هي نوع من الاكزيما، نوع من الحساسية البشرية او الحساسية البشرة الدهنية. فطبعا في سن المراهقة والتغيرات الهرمونية اللي موجودة وتغيرات في افرازات الغدة الدهنية والعرقية والنمو البكتيريا والفطريات الموجودة المتعايشة على بشرتنا، فطبعا راح تزود الخلايا الميتة الموجودة على البشرة اللي هي بيئة مناسبة لنمو الفطريات والبكتيريا، فطبعا راح تزود القشرة على البشرة، يعني واحدة تساعد الأخرى على النمو الأكثر. طبعا في سن البلوغ من كما ذكرت من 12 إلى تقريبا 22 سنة راح تكون قشرة أكثر موجودة، لكن مو كل قد الشباب، إذا كان عندهم وراثة راح تكون أكثر، إذا عندهم أكزيما راح تكون أكثر. فطبعا الأكل اللي يستخدموه، الرياضة اللي نوعية التعرق الموجود أو الرياضة اللي يمارسوها طبعا راح تزيد من هم التعريق الموجود في الجسم، هم أيضا القشرة الموجودة. فطبعا ننصح أنه الأنواع الشامبوهات الموجودة اللي يستخدموها، الاستخدام الماء المي الفاتر للغسل، الأغذية اللي ما بها بهارات أقل يستخدموها، الفاست فود أقل يستخدموه، أو طبعا ممارسة الرياضة بصورة مستمرة لكن في فترات مو يعني يشدون على البشرة اللي يكون التعرق أكثر من اللازم. طبعا شرب السوائل والفواكه والخضروات، الفيتامينات، المواد المعدنية أيضا تساعد على تغيير نوعية البشرة وقلة القشرة. إذا كان هنا عندهم حساسية مثلا من أي مادة غذائية أو مثلا حتى من العطور والسبرات اللي يستخدموها، طبعا لازم يتعرفون عليها حتى تقل أيضا الحكة الإكزيما ومن ضمنها القشرة الموجودة في الشعر.
لدينا اتصال هاتفي آخر من العراق أيضا، الأخت عذراء الموسوي تتصل بنا، نستقبل اتصالها. سلام عليكم أختي عذراء، أهلا ومرحبا بك، تفضلي.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحياتي لك
أختي. يا أهلا وسهلا.
تحياتي للدكتورة وجميع المستمعين. أنا لدي سؤالين لحضرت الدكتورة إذا
سمحت. نعم بالتأكيد، تفضلي.
الأول هو أنه إذا كانت يعني علاقة مثلا البشرة أثناء التغيرات لها علاقة في الوراثة، كيف يتم التعامل معها؟ هذا السؤال الأول، إنه مثلا كيف نتلافى إنه ما تتراكم الآثار السلبية. وسؤالي الثاني إنه كيف نتعامل مع تغيرات البشرة المختلطة يعني أثناء فترة البلوغ، كيف نتعامل مع هذه الحالة إذا حصلت تغييرات يعني ربما تؤذي أو تسبب مثلا حبوب أو بثور في البشرة، كيف نتلافى ضررها؟ وشكرا.
شكرا جزيلا لك.
نعم طبعا العناية بالبشرة هي مستمرة، يعني تعرفين انه من عمر 6 اشهر للأطفال اللي توقي الآثار الموجودة من العوامل البيئية أم الوراثية، فطبعا لازم العناية موجودة دائما. يعني أخت أم عذراء تسأل أنه إذا كانت إحنا متوقعين أنه حب الشباب أو تساقط الشعر أو الشعر الزائد موجود في هذه العائلة، فكيف نتوقعها؟ فطبعا أنه استخدام الغذاء السالم، استخدام واقي الشمس، طبعا النوم السالم، وطبعا مراجعة الطبيب في أول علامة. يعني احنا مو قبل ما نبدي بالعلائم حب الشباب انه نبدي بعلاج حب الشباب، لا، لكن استخدام المرطبات، الغسول، الواقي الشمس الخاص لهذه البشرة، كما انه البشرة المختلطة هناك لها كريمات او غسول او لوشنات خاصة بها. يعني احنا ما نقدر نقول انه القسم اللي بيه حب شباب نستخدم له هذه الكريمة او مثلا القسم الجاف نستخدم هذا، لانه الشاب ما عنده وقت انه يستخدم هذه الانواع المختلفة، لكن بمراجعة الطبيب الأخصائي طبعا راح يشخص له الغسول الكريمات الواقي الشمس الخاص للبشرة المختلطة.
هناك سؤال من الأخت سناء من إيران تقول: مع سلامي وتحياتي لكم جميعا، تحياتي إلى ضيفتكم الكريمة. أنا في عمر 35 ومتزوجة ولدي طفلان، ولكنني لازلت أعاني من حب الشباب، وراجعت أطباء كثيرين ولكن دون جدوى، ودائما أنا أستعمل الكريمات والأدوية حتى تعبت من ذلك. أريد نصيحة من الدكتورة وجدان.
شكرا جزيلا أخت سناء. طبعا ذكرت أنه حب الشباب، قلتنا أنه تغيرات الهرمونية موجودة في ثلاث أعمار عدة نات، هي سن البلوغ، الحمل، وسن انقطاع الطمث. فطبعا إذا كانت متزوجة عندها طفلين، يعني اثنين حمل اثنين رضاعة، فطبعا تغيرات الهرمونية موجودة. وكما ذكرت أنه علاج حب الشباب علاج دائمي، يعني مستمر. فطبعا تحت إشراف الطبيب الأخصائي لازم تستخدم الكريمات أو العلاجات، أو حتى أن هناك علاجات فموية نقدر نستخدمها. طبعا أنصح أنه تعمل اختبارات شاملة للجسم وللهرمونات أيضا، حتى نتعرف على المسألة الموجودة جسميا. أما إذا كانت هناك مشكلة نفسية فأيضا هي لازم تتعرف عليها وتحلها. وطبعا في مراجعات مستمرة، يعني مو احنا ناخذ العلاج مدة مثلا اسبوع اسبوعين نستخدمه نقول هذا ما بفايدة، لا، لانه هذا كل 3 اشهر نراجع الطبيب، لانه لازم نغير العلاج او نقلله او نزوده، لانه البشرة والميكروبات الموجودة بها يصيبها مقاومة البشرة. الان تعرفين انه مثلا علاجات الكورونا تتغير كل 6 اشهر، لانه دي يصير بيها مثل الطفرات. فطبعا البكتيريا الموجوده في البشره ايضا هذه بيها طفرات، راح تقاوم العلاج اللي قاعد استخدمه اليوم او لفتره 3 اشهر. فلازم تحت اشراف الطبيب تتغير العلاجات حسب الاختبارات الجسميه اللي احنا نعملها للمريض.
نعم. طيب، من هذه النصائح وهذه الأجوبة المفيدة منك دكتورة وجدان، ننتقل إلى الجزء الثاني من المحطة، محطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وهذه الفقرة الجديد في الطب. حذر الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف وأخصائية الأمراض الجلدية إيرينا غوستيفا أن مشاكل الأظفار لا تكون دائما جمالية، فقد تشير كل حالة من 10 حالات تقريبا إلى وجود مرض محتمل. وقال مياسنيكوف: إذا لاحظت أي تغييرات في الأظفار ففي 90% من الحالات يكون الأمر مجرد تغييرات في الأظفار لا شيء آخر، وفي 10% بالضبط نفس الأعراض يمكن أن تدل على مرض ما. وأشارت الدكتورة غوستيفا إلى أن بقعة سوداء قد تشير إلى الورم الميلانيني، وهو ورم خبيث، وغالبا ما تكون هذه علامة على وجود ورم وعائي. أوصى مياسنيكوف بدوره باستشارة الطبيب إذا ظهرت مثل هذه الأعراض، ووفقا له فإن تلف الأظفار ليس عاملا ضروريا للمرض، لذلك لا ينبغي المبالغة في المشكلة. ومع ذلك يجب على المرء أيضا أن يتذكر الإشارات المحتملة للجسم حول التغيرات في الصحة. وفي الوقت نفسه نفت غوستيفا العلاقة بين البقع البيضاء على الأظفار ونقص الزنك أو المغنيسيوم في الجسم. وفقا لها يمكن تفسير هذه البقع ببساطة بدخول الهواء إلى منطقة النمو. شكرا لطيب المتابعة، وعودة أخرى إلى الزملاء.
نعم، وشكرا لزميلي أمير لتقديم هذه المحطات الصحية والنافعة. أعود إلى أسئلتكم مستمعينا الكرام. الأخ الحاج كريم علي الأحمد من بابل من العراق يشاركنا ويقول: السلام عليكم ورحمة الله، سلامي إلى كافة كادر إذاعة طهران العربية، وتقبل الله صيامكم وقيامكم في هذا الشهر الفضيل. شكرا جزيلا لك أخي، حياك الله، والله يتقبل منك إن شاء الله. يقول الحاج كريم، يقول: هل هناك علاقة بالنسبة لبلوغ الفتاة والفتى للصيف والشتاء، يعني يقصد الحر والبرد في هذه المرحلة بالذات؟ وشكرا لكم. شكرا لك الأخ الحاج كريم علي.
شكرا لك. طبعا أنه تعرفين أنه الشتاء يكون جاف وبارد، لكن الصيف يكون حار وبرطوبة. فطبعا بعض الأمراض الشت في الشتاء مثل الصدفية، قشرة الشعر، الأكزيما، هذه راح طبعا تزود في الشتاء، لكن بالصيف لأنه شدة التعرق راح يكون أكثر، فحب الشباب راح يزود، حروق أشعة الشمس راح تزود، الفطريات راح تزود. فطبعا هو طب حسب البيئة اللي متعايشين بيها. بعض الأمراض في فصل البرد والجاف وفصل الرطوبة والحار راح تزداد أو تقل. فطبعا الصدفية مثلا بالصيف تتحسن في الأجواء اللي الرطبة تتحسن، لكن في الشتاء راح تزول. فإن شاء الله جاوبنا الأخ حاج.
نعم، شكرا جزيلا إن شاء الله.
لكن شيماء أختي، أريدت أذكر بس بعض النقاط.
نعم بالتأكيد.
بعض الأمراض في دورة المراهقة راح تزود، لأنه إحنا قاعد نكرس كل محاورتنا على حب الشباب والشعر الزائد وتساقط الشعر. لكن أريد أنبه أنه بعض الأمراض مثل التهاب الجلد التأثبي والأكزيما، الحساسية، الحكة، جفاف البشرة أيضا راح يزود في هذه الفترة. بعض التآليل راح تظهر في فترة الطفولة ثم انتشارها في فترة البلوغ، لأنه يعني الأطفال ما يعرفون إنه هذه شنو هي، فطبعا راح تنتشر لأنه فيروس، فمن يحكوها ويلعبون بها فهذه راح تنتشر. حروق أشعة الشمس لأنه يخرجون خارج المنزل للعب للرياضة.
نعم.
من غير أي واقي شمس، فطبعا راح الحروق تكون أكثر. التعرق الشديد، عندنا مراجعات جدا كثيرة أنه التعرق راح يزود في هذه الفترة، لأنه الغدد العرقية، الغدد الدهنية راح تزود، خاصة في تحت الأبط. طبعا تعرفين التعرق في كف اليدين والرجلين أيضا راح يزود، حتى في كف الرأس أيضا.
نعم.
والتعريق هو نفسه ما بأي ريحة، لكن نمو الفطريات المتعايشة على بشرتنا في هذه البيئة المناسبة راح تسبب الريحة الغير مناسبة. وطبعا الأكل اللي يستخدمون، الاضطرابات النفسية راح تزيد في هذه التعرقات.
نعم.
فطريات أصابع القدم أيضا راح تزود في هذه الفترة، لأنه الأحذية اللي يستخدموها غير صحية وما يبدلوها.
نعم.
أو مثلا في فترة طويلة راح تكون برجليهم.
نعم.
تساقط الشعر الثعلبية أو مثلا البرص، لأنه هو تعرفين أنه هو مرض المناعة الذاتية، فطبعا الاسترس، الاضطرابات النفسية أو التغيرات الهرمونية راح تأثر على هذه.
شكرا جزيلا لك. نعم سيدتي،
يعني أريد أجلب النظر. نعم. لهذه الأمراض أيضا
نصائح في غاية الأهمية. شكرا جزيلا لك الدكتورة وجدان دقة، كنت معنا في هذا اللقاء. مستمعينا الكرام، أشكركم أيضا لطيب متابعتكم، ومرة أخرى أشكر ضيفتي الكريمة دكتورة وجدان، شكرا جزيلا لك بما تفضلت من نصائح، وأيضا لحضورك معنا في هذا اللقاء. محورنا للأسبوع المقبل بإذن الله تعالى: العادات المضرة لصحة الأسنان. إذن العادات المضرة لصحة الأسنان، وسيكون معنا الدكتور أحمد الموسوي. شكرا على طيب متابعتكم، وأتمنى لكم دائما الصحة والعافية. في أمان الله.